إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين وجماع الخير للعبد في الدارين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المؤمنين، أخرج الترمذي في جامعه وهو حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقلت، أي أبو هريرة، أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا وقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بخمس وصايا، فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصية جامعة ممن أوتي جوامع الكلم، انتظمت على بيان علاقة العبد مع ربه ومع نفسه ومع قلبه ومع الآخرين. وعندما قال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات، هذا أسلوب فيه التشويق، وفيه حرص المعلم والمربي المشفق على أمته. وكذلك قول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فقلت، فيه المسارعة والمبادرة لفعل الخيرات. فكانت الوصية الأولى التي هي معيار تحقيق العبودية والارتقاء في مراق وسلم العبودية، قال: اتقي المحارم تكن أعبد الناس. وهنالك ظاهرة سيئة قد تفشت في أيامنا، كثير من الناس يظنون بأنهم بمجرد أداء الفرائض وفعل الطاعات قد حققوا العبودية لرب الأرض والسماوات، واستهانوا بالمنكرات والمحرمات بزعمهم أنهم يؤدون الفرائض والواجبات. وهذا الحديث يكذب هذا الصنف من الناس، يقول: اتق المحارم، والمحارم هي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي القولية أو العملية أو الاعتقادية. أن تجعل بينك وبين المحارم وقاية فلا تقتحم هذا الباب، فهذا معيار عظيم لتحقيق العبودية. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله: اجتناب السيئات أشد من اكتساب الحسنات. فاجتناب المحارم مقدم وأعظم وأفضل من فعل الحسنات والطاعات. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم الحرمات فيه تعظيم لرب الحرمات، والاستهانة بها استهانة بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يحقق العبد العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. والوصية الثانية: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وفي البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض. والعرض هو كل ما ينتفع به الإنسان في أمور الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس، هذا هو الغنى الحقيقي. فلا تنظر لمن هو دونك في أمور الدنيا، خذ القناعة بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وارض بما رزقك الله، تكن أسعد الناس وأغنى الناس، بل وأتقى الناس. والوصية الثالثة من الوصايا العظيمة التي فيها انتظام حق العبد مع غيره القريب وهو الجار، قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية معيار الإيمان الإحسان إلى الجار. وثبت في غير ما حديث عظم حق الجار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وثبت أن الإساءة إلى الجار تحبط الحسنات، والإحسان إلى الجار ليس فقط في الزيارة أو الهدية أو حضور المناسبات أو تبادل العطايا أو السلام ورده، هذه حقوق عامة. حق الجار والإحسان إلى الجار حقيقته بتحمل أذى الجار، كما ثبت عن علي رضي الله عنه وعن غيره من السلف أنهم قالوا: ليس حسن الجار بكف الأذى، ولكن الصبر على الأذى، هذا هو حسن الجار. حتى تكون محسنا لجارك فإن المعيار أن تصبر على أذاه، ليس مجرد أن تكف أذاك عنه تكون محسنا. إنسان رجع من عمله الشاق في ظهيرة الصيف ووجد جاره قد استخدم موقف سيارته، كيف يتصرف؟ البعض يوصل هذا الأمر إلى مراكز الشرطة لأنه تعدى على حقه، وقد تصل إلى أمور أخرى بسبب هذا الأمر، وهذا واقع. ولكن الجار حتى يحقق الإحسان إلى جاره يبحث عن موقف ولو كان بعيدا، ولا يعاتب ولا يكلم ويقول لعله نسي ولعله احتاج إلى المكان، هذا هو الإحسان إلى الجار، بأن تصبر وأن تتحمل أذاه. لذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة. قال: كن محسنا. قال: يا رسول الله، فكيف أعلم بأني محسن؟ قال: اسأل جيرانك، اسأل جيرانك، فإن قالوا بأنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا بأنك مسيء فأنت مسيء. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها المباركون، وجاء في الوصية الرابعة في هذه الوصايا العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، أي أن تحب لغيرك من الخير والرزق والبركة والنفع ما تحب لنفسك. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأعلى مراتب المحبة للآخرين هي الإيثار. وذكر الله سبحانه وتعالى عن ذلكم الجيل الفريد، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بأن تقدم حاجة أخيك مع شدة حاجتك لهذا الأمر على حاجتك، وهذا هو الإيثار. والوصية الخامسة قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما قال ولا تضحك، قال ولا تكثر الضحك. فالضحك بأصله مباح وجائز، ولكن الإكثار منه يؤثر على القلب، وتأثيره على القلب بإماتته أو إمراضه أو قسوته، وهذا أمر خطير جدا. لذلك مر الحسن البصري على رجل استغرق في الضحك، فقال له: يا فلان، هل مررت على الصراط؟ قال: كلا. قال: هل عرفت أنك إلى الجنة أو إلى النار ذاهب؟ قال: كلا. قال: فما هذا الضحك؟ فقيل: فما رؤي ضاحكا بعد ذلك، فما رؤي ضاحكا بعد ذلك. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أمة الإسلام، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم مبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم مبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم مبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين. اللهم واشدد وطأتك على الصهاينة المجرمين، اللهم واشدد وطأتك على الصهاينة المجرمين، اللهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم إنهم قد بغوا وطغوا وظلموا وأجرموا وأكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم إنك لبالمرصاد. اللهم كن لأهلنا في غزة معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج عنهم ما هم فيه من بلاء ومحنة، اللهم فرج عنهم ما هم فيه من بلاء ومحنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.